طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين، أما بعد. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن، قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمر بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طبعا أمر الروف النهي عن المنكر من خاصية أو مما تميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، كما ذكر الله عز وجل في قصص الأمم السابقين: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وذكر الله عز وجل هذه المزية لهذه الأمة كما في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. فدل على مما امتازت به هذه الأمة وفضلت على غيرها من الأمم أنها من أقوى من الأمم في هذا الباب، في باب القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. والمعروف ما عرف حسنه بالشرع، والمنكر أيضا ما عرفت نكارته بالشرع. فالمعروف يعم كل أمر أمر الله عز وجل به، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، سواء ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالأقوال، ما يتعلق بالأفعال. والمنكر كل ما نهى عنه الشرع في جميع الأبواب، يتعلق بالاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال. ولا شك أن أعظم المعروف هو توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، وأعظم المنكر هو الشرك بالله تبارك وتعالى، ويليه بعد ذلك المعروف العظيم اتباع السنة. وذلك أعظم معروف هو ما ذكر في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا فيه إفراد الله بالعبادة، وأن محمد رسول الله إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع والاقتداء. فهذان أعظم معروف قد جاء بها أو جاءت به هذه الشريعة. وضدهما أعظم المنكرات: الشرك في العبادة والبدعة والضلالة في الديانة. ثم يأتي بعد ذلك كثير مما أمر الله عز وجل به كالأمر بالصلاة والصيام وأركان الإسلام وغير ذلك، وكذلك في المنكرات على حسب ترتيبها عند العلماء. فذكرنا أعظم المنكرات بعد الشرك والكفر القتل، ثم هي تتدرج بحسب يعني بحسب ذاتها وبحسب أيضا حال الشخص. فقد يكون المنكر في حق بعض الأشخاص أعظم إثما من منكر آخر، وإن كان أصل ذلك المنكر أعظم. وذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الشيخ الزاني والعائل المستكبر والذي يزني بحديث جاره وما شابه ذلك أعظم من مجرد الزنا بأجنبية، وكذلك من الاستكبار من غير العائل الفقير، ونحو ذلك من هذه الأمور على ما معروف ترتيبه عند الفقهاء والعلماء. فالشاهد أن هذا الدين قائم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأساس الأنبياء إنما أرسلوا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنما جاء الأنبياء بالأمر بالتوحيد والاتباع، وجاء بالنهي عن الشرك والابتداع. فحقيقة دعوة الأنبياء هي هذا، والله عز وجل إنما خلق الخليقة لأجل هذا، خلق الخليقة لأجل الابتلاء، وحتى يتميز المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب. وذلك قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض العلماء: خلقهم للابتلاء والامتحان. فإن كثير من العبادات إنما تظهر على هذا الوجه، تظهر عند وجود المنكرات، فيقع من المسلمين الجهاد والصبر في سبيل الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من هذه الأمور التي لا تظهر إلا عند وجود المنكرات. فيقدر الله عز وجل منكرات حتى يقيض من أهل الحق وأهل الدين من يقومون الله عز وجل بما يحبه تبارك وتعالى. فأساس الدين قائم على هذا الأمر. ومن هنا قال بعض العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس، بل هو يشمل الدين كله، لأن الدين إنما هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فحقيقة الدين كل الدين كله قائم على هذا، فكل مأمورات هي من المعروف وكل المنهيات هي من المنكر. وذلك قال عيسى: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم. فدل على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا خطاب للامه، فدل على ان هذا واجب على اعيان الامه. على أعيان الأمة، وذلك قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن تعم جميع المسلمين. فدل على أن كل من رأى منكرا وجب أن يغيره بيده إن كان له سلطة. قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع وعجز عن ذلك فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن هذا الواجب هو يعم جميع المسلمين رجالا ونساء، أحرارا وعبيدا، وأنه لا يخص فئة من الفئات. نعم، قد ينصب الإمام فئة تختص بهذا الفعل في عموم الناس وهم أهل الحسبة، كما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر. قال بعض العلماء: ولتكن منكم أمة، أي كونوا أمة على هذا الوصف، أي كونوا أمة متصفة بهذا، فيكون هنا الأمر لجميع الأمة. وقال بعض العلماء: ولتكن منكم أمة، أي افرزوا طائفة مختصة بالقيام بهذا الأمر، تجول الأسواق وغير ذلك. وهذا لا يعني أن الإنسان إذا رأى منكرا يقول: لا، هذا ليس وظيفتي، بل يأمر وينهى، أو أن يبلغ من خصه الإمام بهذا. فشاء قوله: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، هذا خطاب لجميع الأمة. ثم بين عاقبة ترك ذلك، قال: قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. فدل على من أسباب يعني عدم إجابة الدعاء أن يترك الإنسان هذا الواجب، ويدل على أن تركه من كبائر الذنوب. ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر من كبائر الذنوب، ليس من صغائر الذنوب، لأن الله عز وجل توعد عليه. ومن ذلك، من عقوبة ذلك، أن يرد دعاؤه. وهذا مفهوم الحديث، أن من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن يكون الإنسان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته. فهو بين أهله يأمر المعروف وينهى عن المنكر، وفي مجتمعه وفي أمته، وكل ما أقدره الله عز وجل عليه. وأن فعل ذلك من أسباب إجابة الدعاء. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو أسامة رضي الله عنه: مرة أخرى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم، هنا تصحيح من أبي بكر رضي الله عنه لما فهمه بعض الناس، فإنهم ظنوا أن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي عليكم أنفسكم بالتزام ما أمر الله عز وجل به، لا يضرك من ضل الذي اهتديتم. فهم بعض الناس أن هذه يعني أن الإنسان يقتصر على نفسه ولا يلتفت إلى غيره، فيسعى في إصلاح نفسه وفي إلزامه بطاعة الله والترك ما حرم الله عز وجل، وأنه لا يلتفت إلى الأمر والنهي. فكان الواجب يعني كان الآية فهم منها أن الواجب على الإنسان هو أن يعتني بنفسه وأن لا يشتغل بغيره، ففهم منها ترك الأمر المعروف والنهي المنكر. فصحح أبو بكر رضي الله عنهم لهم هذا المفهوم، وأخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: والسنة تفسر القرآن وتبينه. فقال: إنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس، وتأمل إن الناس، الكلام يعم جميع الناس ولا يخص فئة من الفئات. إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه، أي لم يغيروه، إما بأيديهم كان لهم سلطة أو بألسنتهم، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فدل عنا من أسباب هلاك الأمم أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الواجب المتعين على الناس أن يقوموا بهذا الواجب وأن يغيروا المنكر وأن يزيلوه إن استطاعوا، أو أن ينكروه بألسنتهم إن عجزوا عن ذلك. فإن وقع العجز أكثر أن ينكروه بقلوبهم، وأن يتحدثوا فيما بينهم حتى يعلم الناس الحق من الباطل، لأن الناس إذا سكتوا بالكلية حتى أصبح الإنسان لا يخاطب ولا يبين لأهله وأقرب الناس إليه ومن يأمن جانبهم، لا يبين لهم المنكر ويحذرهم من، أوشك أن يقع الناس في المنكرات. واليوم أهل الفساد يسعون إلى هذا، اليوم أهل الفساد قد يسكتون أهل الحق ويخوفونهم، فأصبح الذي ينكر منكر قد يعاقب ويسجن ويؤذى. وصل الحال أن بعض الناس يقرر حتى أنك في مجالسك الخاصة وبين أهلك لا تتكلم عن المنكر، وظنوا أن هذا من باب إثارة الناس على ولاة الأمر، يريدون من الناس أن يسكتوا حتى فيما بينهم، وحتى ليخبروا الناس بأن ما يقع هذا منكر، لأن الناس إذا ترك بيان المنكر أوشك مع الزمن أن يظنوه حقا وأن يقعوا فيه، لأن العقائد تتغير والأفهام تنحرف، فلا بد من بيانه على الأقل أن يبين الإنسان في أوساطه الخاصة التي يأمن إذا تكلم في ذلك يأمن جانبهم. وأما أن يسكت بالكلية بحجة أن هذا فيه إثارة على ولي الأمر حتى لا يقال أن هذا منكر، اتقوا الله واحذروه حتى في خاصة الإنسان وفي مجالسه الخاصة بين أهلي وأسرته، لا شك أن هذا هو مذهب المرجئة والعياذ بالله، وهذا هو إنما يراد به تحريف الدين، وأن الناس يرون المنكر ولا يتكلمون لا في الأوساط العامة ولا في الأوساط الخاصة، فيطبع الله على قلوب الناس. وهذا سمعناه وللأسف من بعض الدعاة للأسف، فهنا قال إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه، ويدل على وجوب تغيير المنكر أن يغيروه إن استطاعوا بأيديهم كان لهم سلطة، وإلا فإنهم يغيرونه بالبيان حتى يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، فإذا تركوا ذلك أوشك الله أن يعمهم بعقابه، وقد يكون من العقوبة أن يطبع الله على القلوب حتى يصير منكر معروفا معروف منكرا، وليس المراد بالعقوبة فقط أن يهلكهم الله عز وجل، لا، قد يوقع بينهم الشحناء والبغضاء والفرقة، وقد يسلط الله عليهم عدوا من خلفهم، وقد يفرق كلمتهم، وقد يغير الله عز وجل ما في القلوب حتى تنحرف عن جادة الحق، فدل على أن هذا أن ترك ذلك يعم الناس، وأنه لا يخص تارك الأمر والنهي، بل ترك ذلك إذا ترك الناس ذلك عمهم ووقع البلاء على الأمة، فدل أن آثار ذلك عظيمة على الأمة بأسرها، وأن العقاب يعم ولا يخص. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بريمة عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رآه ما رأى منه من أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود أملاه علي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن علي بن بريمة عن أبي عبيدة رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله انحرفت الأديان السابقة، وأن الأديان حرفت وبدلت وغيرت حتى جاء الإسلام بنسخها لأجل تركه من أمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا أكبر أسباب تحريف الأديان، وإلا لو كان منهم من يقوم بهذا القيام بهذا الواجب حق القيام وقامت فئة تكفي لما انحرفت الأديان، لكنها انحرفت لأن الرجل كان يرى أخاه على المنكر فينهاه عنه، لكنه لا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه، وهذا فيه أيضا هجر الفاسق، فيه مشروعية هجر الفاسق من باب زجره، من باب ترك أسباب الشر والفتن، ولئلا يختلط أهل الفسق بأهل الإيمان فيتأثر بهم، لأن الطبع يعني قد جبل الناس على التأثر بجليسهم، وذلك قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فهذه فيه مشروعية هجر الفاسق، ومن باب أولى هجر المبتدع، وقد شرع الله عز وجل هجر المشركين، فالشاهد أن هؤلاء لما لم يقوموا بما أوجب الله عز وجل من الأمر والمعروف والنهي عن المنكر هذا كان ينهاه، وكان لازم لذلك أن يترك مؤاكلته ومجالسته ليهجره حتى يرتدع هؤلاء الفسقة، لكنه لم يفعل ذلك، فكانت العاقبة أن ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، بمعنى اختلفت قلوبهم وقع بينهم الفتنة وأمات الله عز وجل الحق، فأصبح المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا وتسلط أهل الفجور على تحريف الأديان ووافقهم علماؤهم ورهبانهم وعبادهم وسار خلفهم أقوامهم حتى انحرفت تلك الأديان، وكل ذلك أنهم لم يقوموا بما أوجب الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل لما خص هذه الأمة بالأمن والعفو والنهي عن المنكر لأنها هي أعظم أمة وهي آخر أمم، ولولا قيام هذه الأمة بهذا الأمر لانحرف الإسلام، لكنه جعل الله عز وجل في هذه الأمة ما يكون سببا في بقاء الدين إلى آخر الزمان، إلى الوقت الذي كتبه الله عز وجل بعد أن يرسل الريح. وذلك عماد بقاء هذا الدين وهذه الملة إلى قيام الساعة على غير غرار الأمم السابقة أنها قامت بهذا المعروف أو قامت بهذا الواجب وبهذه الشعيرة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الآية: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم ذكر الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أي هذا هو سبب لعنهم، أنهم لا ينهى بعضهم بعضا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ومحذرا هذه الأمة، قال: لا، أي لا تفعلوا فعلهم حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه، أي تعطفوا على الحق أطرا. وهذا يدل على وجوب الأخذ على يد الظالم، بمعنى أن يمنع من ظلمه، أن يمنع بالأمن والعفو والنهي عن المنكر. والعلماء مجمعون على أن المراد بذلك أنه لا يراد بذلك الخروج في النصوص الصريحة، ولكن يؤطر الحق أطرا بأمره ونهيه وتحذير الناس من الشر حتى يعجز أهل الظلم والفسق عن نشر الباطل. وبهذا قام الأئمة لما وقعت الفتنة في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وأراد الخليفة أن يلزم الناس بالمنكر، واستجاب من استجاب، وقتل من قتل، وسجن من سجن، وصبر من صبر، وكان من أعظم من صبر في تلك الفتنة الإمام أحمد رحمه الله. وذلك حفظ الله عجل الدين لقيامه بهذا الأمر، فإنه امتنع أن يجيب وبين الحق الواجب، ومع ذلك لم يأمر بالخروج عليه، فجمع بين حق الوالي وحق الله عز وجل وحق المسلمين. حق الله عز وجل بالتزام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحق المسلم بلزوم الجماعة وعدم الخروج والثورة، وحق الوالي بنصيحته وأمره ونهيه. وهذا الذي فعله رحمه الله. وذلك حفظ الله الدين بهذا، قال: حتى تأخذوا على يدي الظالم. وهنا الظالم يعم جميع الظلمة، لا يخص الحاكم، بل يعم كل ظالم، كل من ظلم لابد الناس أن يأخذوا على يده، على يديه، أن يمنعوه من الظلم ويأطروه، أن يصرفوه إلى الحق أطرا. ويدل على أنهم لابد أن يتعاونوا في ذلك، هذا لا يكون إلا بالتعاون، لا يكون إلا بالتعاون. ويدل على أن الناس إذا عم المنكر لابد أن يتعاونوا بينهم في إنكاره، لا أن يتخاذلوا. بعض الناس إذا وقع تجد الواحد والاثنين يقول: أين الباقون؟ وأهل الحق وأهل العلم إن كانت كلمتهم واحدة وكانوا متعاونين ما يستطيع والله لا أقوى حاكم في العالم أن يصرف قلوب الناس، لكنه يتمكن من ذلك إذا تفرغت كلمتهم، إذا تفرغت كلمتهم وقع بينهم الخوف، وكان بعضهم فيه طمع والآخر فيه خوف وجبن وما شابه ذلك، هنا تتفرغ الكلمة. وذاك هنا خاطب النبي عليه السلام الأمة، قال: حتى تخف فتأطروه، وهذا خطاب لجميع الأمة، فلا بد من التعاون. وأهل الحق متى ما عم المنكرات أو خشي أن تحرف الأديان وتغير المفاهيم وأن تحرف الأصول، أصول الدين وثوابت هذه الشريعة، لا بد أن يكون بينهم من التنسيق والتعاون وتقسيم الأدوار ونحو ذلك، ودراسة أيضا السبل الكفيلة في بيان الحق ونهي أهل الظلم عن ظلمهم بما توجبه الشريعة، لا بالثورة كما تفعله جماعات الغلو والانحراف. نعم.
السلام عليكم. قال: حدثنا عمران بن موسى قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان
جدعان هو صاب جدعان. نعم.
قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا.
نعم. هذا الحديث يحث فيه النبي عليه السلام أن الرجل يعني يراقب الله عز وجل ويعظم أمر الله عز وجل، ولا يمنعه هيبة الناس أن يقول بحق، بمعنى لا يهاب الناس، يهاب الحاكم، يهاب كذا، لكنه يختار السبيل الأيسر. هذا وهذا فيه دعوة إلى أن يقوي الإنسان قلبه الإنسان بطبعه يميل للدعة والراحة، وهو يخشى أيضا على فوات حظه الدنيوي، وهذا لا يمكن أن يتغلب عليه الإنسان إلا بأن يعود نفسه ويصبر نفسه ويتذكر ما أعده الله عز وجل للآمرين المعروف والناهي عن المنكر، وأن يوطي نفسه على الصبر إن حصل البلاء، فإذا قوي قلبه واستعان بالله عز وجل وفقه الله جل وعلا. فلا يهاب الغني أن يأمره وينهاه، ولا يهاب الحاكم أن يأمره وينهاه، ولا يهاب الناس إن كان المنكر بينهم شائعا أن يأمر وينهى، بل لابد أن يقول بحق إذا علمه أن يقول بالحق. نعم. أحسن
الله عليكم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن أبي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول خشيت الناس، خشيت الناس، فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى.
نعم، هذا الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه يدل على أن الإنسان إذا لم يقم بالأمر والنوف والنهي عن المنكر إذا اقتضى الحال ذلك أنه يكون محتقرا، ولذلك حتى الرؤساء وأهل الجاه والهيبة يخشون القائم بالمعروف والنهي عن المنكر ويحتقرون الساكت، ولذلك الإنسان وإن سكت فإنه يذل نفسه ويحقر نفسه لأنهم يزدرونه، والله عز وجل يوقع في قلوب هؤلاء من الهيبة والخشية من أهل الحق والقائمين به ما لا يوقعه في غيرهم، ولذلك قال يحقر نفسه بمعنى أن الإنسان يكون في مجلس ثم يذاع فيه بالمنكر وهو يسكت، لا شك أن هذا من الذلة، إن عجز فليقم، إن عجز عن ذلك فليقم، ما استطاع أن يتكلم ليقم، أما أن يسكت فإن الله سيحاسبه. هذا إن كان، أما إن كان يخشى من الإضرار به كأن كان الحاكم جبارا أو هذا الشريف ذو يد نافذة وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه تكلم تعرض البلاء، هنا جاز له السكوت إن عجز عن الخروج لكنه يكون معذورا. وظاهر الحديث أن هذا كان يستطيع أن يقول الحق لكنه هاب أن يقوله، وذاك استحق أن يجعله الله جل حقيرا ذليلا وأن يصغر في أعين الناس كما أنه صغر في عين الله تبارك وتعالى حتى حاسبه، وهذا كما ذكرنا لا يحمل على من عجز عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فالذي يعجز عن التغيير باللسان فإنه لا يلام على ذلك إلا إن كان بسبب تفريط منه، كان يكون فيه جبن، يعني الدافع له على السكوت ليس أنه سيضر، لا، الجبن أنه جبان، فهذا خلق ذميم يحاسب عليه الإنسان لأنه يجب أن يتطبع بالشجاعة. أما إذا لم يكن جبانا بل كان قائما بالحق لكنه يخشى الإضرار وأنه يسجن أو ربما يقتل ويخشى من ذلك وقد إيش، هنا عذره الله تبارك وتعالى والأظهر أنه لا يلام ولا يسأله الله عز وجل لأنه معذور. أما إن كان بسبب من خشي على دنياه، خشي على رئاسته، خشي على ماله، يعني يعني قدم الدنيا ليس لأنه سيحصل له ضرر، لا، قدم الدنيا وقدم زهرتها على هذا الأمر، هذا هو الذي يحاسبه الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب.
نعم، إذا انتشرت المعاصي وأهل الحق لهم قوة ومنعهم ذلك لا يغيرون، لا شك أنهم قد تركوا ما أوجب الله عز وجل عليهم، وهنا استحق أن يعاقبهم الله تبارك وتعالى وأن يعم الجميع العصاة والساكتون. وقولهم أعز منهم وأمنع، يعز من أهل المعاصي وأمنع، ويدل على أن أهل الحق إن كانوا قلة وليسوا وأهل المعاصي أعزة وأكثر فإنهم لا يلامون على عدم التغيير، لكن هنا قال لا يغيرون بمعنى يدل على أن هؤلاء لمنعتهم، منعت أهل الحق وقوتهم وتمكنهم كانوا قادرين على التغيير، قادرين على تغيير المنكر لكنهم لم يفعلوا، ومن هنا استحقوا أن يعاقبهم الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن سويد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قال فتية منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم.
نعم هذه القصة طبعا هذا الحديث فيه إثبات الكرسي وقد جاءت في حديث أخر بأن الكرسي هذا ينصب لله تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين القضاء. الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة أي كيف يطهرها ويجعلها أمة مباركة أمة لا يؤخذ لضعيفه من شديده، وهذا يدل على أنه على وجوب أخذ أحق الضعيف من الشديد، لا يترك الضعيف، كلما كان الناس ضعفا والمتصعلم أشد كان الواجب أعظم، لأن ترك ذلك يؤذن بهلاك عظيم، وهذا يدل على وجوب الأخذ على يد الكبراء والأشداء وأهل السلطة ونصرة الضعفاء أينما كانوا. وهذا مما يفرط فيه كثير من الناس، بعض الناس قد لا ينشط في الأمر والنهي عن المنكر إذا كان المستضعف والمظلوم يعني ضعيفا، إما أن يكون غير أهل البلد أو يكون فقيرا ومن يتسلط عليه أناس لهم وجاهة ومكانة فلا يتسلط فلا يتشجع، وإنما يتشجع لمن كان على مثل شاكلته، وهذا في الحقيقة فيه نوع من عذاب الله من الهوى الخفي. بل المتعين أن المظلوم إن كان أضعف فئات المجتمع كان الواجب في حقه أعظم أي في نصرته، فعلى قدر ما يكون مستضعفا على قدر ما يجب له من النصرة. اليوم لا ينصر الناس من كان على مثل حالهم فقط طمعا وخوفا من أن يصيبهم ما أصاب الآخرين، وأما الآخر الذي يعني لا يشترك معه في بعض يعني الأمور المشتركة لا يكترث به لأنه لا يتضرر بظلمه، لكنه إذا تضرر من الكويتي والله خلاص أنا إذا والله ضرر على الكويتي راح يصيبني أنا كويتي، لكن هذا مو كويتي لا ما يضر خلي يضربون لأن أساس لن ينسحب علي هو ضرر على هذه الفئة وهذا الجنس. لا شك أن هذا العياذ بالله يدل على شيء من الهوى، وأن الإنسان حتى في أمره ونهيه إنما يتبع هواه. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب هاء قال وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسرائيل قال أنبانا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر.
نعم هنا يقول أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، ليس المراد بذلك تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين يدي السلطان، وإنما في بيان أعظم صور الجهاد، لأن الإنسان قد يقوى أو عامة الناس قد يقوون على الأمر والنهي عن المنكر إذا كانوا بعيدين عن الحاكم، لكن من ذا الذي يقوى أن ينكر بين يدي الحاكم وهو قادر على الإضرار به وعلى سجنه وعلى قتله؟ هذا لا يقوى عليه، لأن هذا الآن تقابله الآن أنت وتواجهه، وذلك ذكر ذلك لبيان منزلة وفضيلة هذا الحال لا لبيان بأن الإنكار لا يكون إلا بين يدي الحاكم كما يظنه بعض الناس. وذلك كل من فسر حديث كل من فسره كل مفسرين أطبق ومتقدمين على هذا، وأن هذا لبيان أعظم الجهاد وأنه يكون بين يديه، لأن هذا لا يقوى عليه إلا القلة. فالغالب أن من قام بين يدي الحاكم آمرا له وناهيا له أنه يصاب وأنه يؤذى وأنه يبتلى، ومن هنا لا يقوم هذا القيام إلا من كان أعظم الناس جهادا، هذا هو المراد. نعم. وقول كلمة عدل أي كلمة حق عند سلطان جائر, أي سلطان جائر ظالم, ومع ذلك يقوم هذا الرجل بين يديه وينكر. لا شك أنه إذا كان جائرا فمن باب أولى أنه إيش؟ أنه يعذب ويجور ويظلم من أمره ونهى. فالدواعي أو الأسباب والمقتضيات لعقوبته كثيرة, ومع ذلك ما منعه ذلك أن يقوم بين يديه, وهذا يدل على وجوب الإنكار على الحكام والتواصل معهم ونهيهم عما هم عليه من الظلم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل, فسكت عنه. فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رأى جمرة العقبة وضع رجله في الغرس ليركب قال أين السائل, قال أنا يا رسول الله, قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر.
طبعا ذي سلطان يعم جميع من له سلطان, الحاكم والوزير والمدير كل من له سلطة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إسماعيل.
حدثنا أبو معاوية.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال رجل يا مروان خالفت السنة, خرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج, وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان.
نعم, هذا الحديث كما ذكرنا من يعم جميع المسلمين, فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا في فئة, بل هو واجب على جميع المسلمين بحسب قدرتهم بحسب استطاعتهم وبحسب سلطانهم, وأن الواجب أن يغير باليد, واليد هو لذوي السلطة, ولغير ذوي السلطة إلا ما يترتب عليه منكر. وذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه أن تغيير باليد قال إيش, تحجز بين المتخاصمين وترى المنكر بيد الطفل فتأخذه منه, هذا كله داخل بتغيير باليد. أنت عندما ترى اثنان يتشاجران حجزك بينهما هذا إنكار باليد, ترى الطفل الصغير أو الشخص الضعيف بيده منكر قرينة خمر تأخذه منه هذا إنكار باليد, وما شابه ذلك, ترى رجل تعرض للمرأة فتمسكه وتحجزه وقد تضربه وتكتفه هذا إنكار باليد. فليس إنكار باليد فقط خاص بالسلطان فقط, لا, كل إنكار يستطيع إنسان يقوم به بيده ولا يترتب عليه منكر فلا شك أن هذا إيش, تغيير باليد. لو رأيت رجل يريد أن يفجر بامرأة تتركه ولا تترك يفجر بها حتى تذهب للشرطة؟ لا, تحجزه, بل واجب عليك أن تحجزه وأن تضربه, وهذا إنكار باليد وأنت لست شرطيا ولا شيء. وذلك العلماء متفقون على إنكار باليد هو لذوي من كان له سلطة ولا يترتب على إنكاره منكر أشد. ثم إن هذا أنكر على مروان, أنكر أمرين خالف فيهم السنة, ويدل على أن الحاكم إذا خالف السنة وكان في فعله تغيير للشرائع أنه يجب أن ينكر عليه, فإن استطاع الإنسان ينكر بين يديه وتحقق المقصود بذلك فعل, وإلا أنكر حتى في غيبته حتى لا يظن الناس أن ما فعله من السنة, لأن ترك ذلك يعني هناك فرق بين أن يفعل الإنسان أو الحاكم أمرا من المنكرات المعلومة كأن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يفعل ذلك ولا يعتقده حلالا ولا يصرح بحله, فهذا الناس كلهم يعلمون أن هذا منكر, فهذا أولى أن تذهب إليه وأن تناصحه. أما إذا كان في فعل منكر تغيير للشرائع وتبديل للسنن جعل السنة بدعة والبدعة سنة, هذا السكوت عن هذا وعدم بيانه لا شك أن هذا سيغير الأديان, لأنه يدعي أن هذا هو السنة وهو من البدعة, أو يدعي أن هذا ليس من البدعة وهو من السنة, فيغير ويحرف الدين, وحينئذ يجب الإنكار. إن استطاع أن ينكر بين يديه وصل إليه أنكر بين يديه إن تحقق المقصود, وإلا فإن حق الناس أن يبينوا, وله إيش أن يبين دون أن يسمي الحاكم, لكن لو لم يحصل المقصود إلا بتسمية الحاكم حتى يعرف الناس المقصود من الكلام والتحذير, إن خشي أن لا يفهموا ذلك أن يبينه ويصبر على ما يناله من الأذى. نعم, هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على رسول الله.